شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وآلك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يغري يا مظلوم كربلاء، من تضار الدم ألا يستهل، أو ما تعرف عاشورا، هلا عاشور، فقم جدد به مأتم الحزن ودع شربا وأكلا، كيف لا تلبس ثوب الحزن في مأتم أحزن أملاكا ورسلا، كيف لا تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا، كيف لا تحزن في شهر به اعتذر رأس خير الخلق في رمح معلا، وعاشر هل هلال عاشر هل يلا قولوا للزهراء، عاشور هل هلال عاشور الهلال بين بالسما يا زهراء، هلال الحزن والشوم ويا الحسرة يقطر على الدنيا مدامي حمراء، وبعد وبالأرض ضجة وبالسماء زلزالة، عاشور هل صوتكم للزهراء، عاشور هل هلا يعذرون السادة قعدي وعصب عيونك الملطومة وبكي على اللي تخضب من دمومة جثة يا زهرة من الغسل محرومة وبعد ومرمي ثلاثة أيام ما حد شاله عاشور هل لأمكم الزهرة عاشور هل هلا اعذرني الهلال بين طلعي المفجوعة نوحي على اللي كبدته منزوع بعد بعد والخيل ما خلت عليه ضلوع وسوت يا شاعر سحقت عليه الخيل بالخيالة عاشور هل عظموا لها الأجور عاشور هل هلا جاوبينا يم الحسن صاحت الزهرة والمدامع تجري بس ما يهل مالي محل بقبري أني برا القبر ليل ونهاري أبكي والطوم صدري بعد أبكي على ابني واخوته وأطفاله عاشور بارك الله عاشور هالهلالة يقولي لنا يا زهرة أبكي على اللي جثته مطحونة ولها ثلاثة أيام مو مدفونة بعد من غير راسه وقلبه مطلعينا وحسين وحسين بعد يا زهرة وابن خذوا فوق الجمل بغلالة عاشور هل بارك الله عاشور هل هلا لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورد عن الإمام الحسين عليه السلام في كتابه إلى محمد بن الحنفية من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى بني هاشم أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد معي ومن تخلف لم يبلغ الفاتح صدق نور عيني أبو عبد الله الحسين لذكره الصلوات ولكن قبل الصلوات لا بأس أن نصنع قياما بارك الله فيكم الأئمة 12 أولهم علي وآخرهم القائم تعالوا قدام إخواني أكو مجال اللهم ارحمنا بهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا يا الله حديثنا وانطلاقا من هذه الكلمة المباركة يقع تحت عنوان علم الإمام الحسين عليه السلام بتفاصيل شهادته شبهات وردود ويقع الحديث في نقاط ثلاث النقطة الأولى هل أهل البيت عليهم السلام يعلمون بالغيب أو لا؟
والنقطة الثانية،
هل كان الإمام الحسين عليه السلام يعلم بتفاصيل شهادته أو لا؟
والنقطة الثالثة والأخيرة، تساؤلات
حول علم الحسين عليه السلام بتفاصيل شهادته. نجي إلى النقطة الأولى،
وهي هل أهل البيت يعلمون بالغيب أو لا؟
فالتفت إلي جيدا، الحديث علمي بحت ويحتاج إلى التركيز منذ البداية.
الزاوية الأولى،
شبهة لبعض المثقفين،
والحديث في هذه الزاوية في وقفات الوقفة الأولى عرض الشبهة. التفت إلي،
يقول هذا المثقف في شبهته ما نصه، يقول استمعت البارحة لخطيب محترم يقول إن علي بن أبي طالب عليه السلام في الليلة التي سبقت ضربته، ما معناه؟ أن هذه الليلة التي أخبره عنها رسول الله صلى الله عليه وآله.
يقول فحوى هذا القول
إن الرسول علم بليلة قتل ابن عمه وإنه أعلم بها عليا.
يعني النبي من دوره يعلم متى سيقتل علي وعلم عليا.
يقول هنا الشبهة، حين عرضت هذا الخبر الذي يرسل إرسال المسلمات على عقلي، شنو صار؟ وجدت أنه يناقض صريح القرآن، قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض. إن الله عليم خبير، يقول فماذا أصدق، قرآن ربي أم قول الخطيب؟ هذه الشبهة. نجي إلى الوقفة الثانية في المناقشة الإجمالية للشبهة.
شفتوا يمي شوية؟
المناقشة الأولى، قاعدة علمية، وهي ماذا؟ وهي أن العلماء يقولون العلوم التخصصية
لا يصح لأحد أن يتناول مسائلها بالدراسة
أو إبداء النظريات والآراء فيها
ولا إعطاء النتائج في تلك العلوم التخصصية إلا بتخصص. إذا كانت علوم تخصصية، من الذي يناقش مسائل العلوم؟
متخصص.
إذا كانت علوم تخصصية، من الذي يبدي النظريات والأطروحات فيها؟ أهلول تخصص. من الذي يعطي النتائج في الأخير؟ أهلول تخصص. هذه قاعدة ماذا؟ قاعدة علمية مسلمة، التخصص من يتكلم فيه أهله. واضح؟ نجي إلى البحث الديني.
البحث الديني مسائله تنقسم إلى نوعين. النوع الأول مسائل واضحة تفهم
من عامة الناس، واضحة. مثل شنو؟ لما تفتح كتاب وتريد أن تعرف من الإمام الذي يأتي بعد علي بن أبي، هذه من المسائل الصعبة الشائكة والواضحة. واضحة، تقرأ كتاب تفهم وتضبط،
ما عندك مشكلة. هل تحتاج فيها إلى مختص؟
كلا، واضحة، صح لو لا؟
أكو مسائل في البحث الديني مسائل شائكة صعبة لا يمكن للعوام أن يضبطوها إلا بمتخصص وإشراف متخصص
ليبين حقيقة تلك المسألة ويعطي الدليل عليها ويرفع الشبهات. علم الغيب عند أهل البيت هل هي من المسائل الواضحة حتى كل واحد يضع رأيه فيها، أو من المسائل التخصصية؟ مسائل تخصصية، هناك آيات تحتاج جمع، هناك روايات تحتاج جمع، هناك شبهات تحتاج إلى دفع، هناك صورة فيها إجمال تحتاج إلى بيان وتفصيل. من يقوم بذلك؟ أهل التخصص. إذا جاء شخص من خارج التخصص في مسألة تخصصية وأبدى رأيا، حاول أن يطرح أطروحة، أطروحته ورأيه ماذا يصنف؟ قاعدة. خلاص تخصص كلام غير المتخصص. ماذا يعني كلام غير متخصص في مجال تخصصي؟ وبالتالي لا قيمة لها، لأنها مسألة تخصصية وكلامك سيكون مجمله شبهات، لأن تخصص هذا نتائجك لا يمكن أن تكون إلا شبهة. ليش أقول هالكلام؟
حتى لا يقول صاحب الشبهة أو غيره من الحداثيين وآخرين لا يأتون ويقولون رأي في مقابل
وجهة نظر في مقابل وجهات نظر. أنا عندي وجهة نظر وأنتم عندكم وجهة نظر، ونحترم وجهات النظر، والاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. هذه الفكرة اللي بيّنتها أنا، ترفع هذه الكلمة ولا ما في وجهة نظر، ما في رأي،
لأن المسألة مسألة ماذا؟ تخصصية.
من يتكلم فيها أهل، وكلامك أنت غير المختص. شو نصنفها؟
شبهة. شبهة مو وجهة نظر، شبهة، لأنها تخصصية صعبة شائكة لا يستطيع هضمها إلا أهل.
فكلامك شبهة، لا تقول وجهة نظر، شبهة هذا وصفها.
ولذلك لا يأتي مثقف، لا يأتي
عنده فكر
مثلا حداثي أو غيره ويقول
عندنا وجهات نظر وعندكم وجهات نظر. نقول احترموا التخصص، هناك مسائل تخصصية ليس لكل أحد أن يضع يده فيها وتكون له وجهات نظر، هي شبهات وليست وجهات
نظر. مناقشة الأولى، مناقشة الثانية.
إيش قال هو؟
حين عرضت هذا الخبر يعني أن علي
يعلم لواش بتفاصيل
شهادته الذي يرسل إرسال المسلمات، وفعلا كلامه من المسلمات سلمات،
وبيجي ليش؟
على عقلي
عرض الخبر على وينه؟ على عقل.
هنا عندنا مناقشة،
قاعدة علمية، يلا خذوا قواعد حق ذا بتناقشوا أحد، هذه قواعد عندكم الليلة.
عندنا قاعدة علمية تقول إن لكل علم خاص منهج
خاص في دراسة مسائله، لا يصح أن تتناول مسائله وإثبات قضاياه بمنهج مختلف عن منهج. ببيان
علم الكيمياء، شنو المنهج الذي يدرس فيه وتدرس فيه مسائله وتثبت فيه قضاياه؟
التجربة، صح لو لا؟ شلون يعرفوا التركيبة والعناصر وما إلى ذلك؟ بالبحث التجريبي.
فالمنهج التجريبي هو المنهج المتبع في علم الكيمياء.
علم الفلسفة أي منهج تجريبي؟ فلسفة، نجيب شوية كلور ونجيب شوية صوديوم طلع لنا ملح.
يقول المنهج ماذا؟ العقلي، برهان عقلي.
فكل علم له ماذا؟ منهج. أنا أجله لو جيت إلى علماء الفلسفة
قلت لهم منهجكم ماذا؟ عقلي. أنا باجي أدرس مسائلكم بالمذهب التجريبي
وسأنفي كثير من قضاياكم بالتجربة، لا يوجد شيء اسمه الله. خلاص، شو تقول أنت؟ خطأ لو صواب؟ خطأ. فلسفة منهجها عقلي،
تتعلم كيف تأتي بالمنهج العقلي، ما تجيب التجريبي، التجريبي ما يعطيك نتيجة لأن غلط.
روح لعلم الكيمياء، تبى تثبت لي عناصر أو مركب معين كيميائي، أقول لك وش رأيك بالبرهان العقلي؟
أنا باجيبه ويثبت أن هذا الكلام مو صحيح، تقول لي هذا مو منهج عقلي سيدنا، هذا منهج تجري.
فكل علم منهج، لازم تعرف مسألك في أي علم وما هو المنهج المتبع. مثال هالشكل حتى لا أضغطكم من أول ليلة بحث شوي
دسم.
حين مثلا مرة تبى تسوي صالونة تستانسوا،
قول ايه حين شوية بتسوي صالونة،
قالت لأبو العيال جيب لي أدوات الصالونة،
وشو أدوات الصالونة؟ روش تلها سفرية صح لو لا؟ لهم الله سكين خشط بصل خضرة تعال صح لو لا؟
قل روح أجيب لي الباس وصالون أبو العيال شوية فيلسوف السوا
راح لها محل مواد صحية
جاب لها شيوة مطرقة وسكاري وجاب لها كواعة وبيبات قال يلا
وش تقول له؟ ما سوى سباكاني أسوى صالونة هذه شعرفي لا معرفي قول لي كل شيء أدواته ومنهجه صح لو لا شعرفي ما يحتاج هذا بعد نظريات
إذا فهمنا هالمطلب لكل علم منهج
نجي لعلم الغيب عند أهل البيت
هذه مو مسألة من المسائل وش المنهج المتبع في إثباتها ونفيها وش
وش قال المنهجين العقلي بينما هذه المسألة ليس متبع فيها المنهج العقلي وإنما المنهج النقلي نقلي مو عقلي ماكو مجال للعقل في هذه المسألة
أنت بعد أن أثبتت بالعقل وجود الله
وبعد أن أثبتت بالعقل وجود نبوة صح؟ وأثبتت أن محمدا صلى الله عليه وآله نبيا
وأن هؤلاء هم العترة الطاهرة المباركة كل هذا أثبتت لو لا؟
حين أن بأثبت خصوصية من خصوصياتهم هل يعلمون الغيب أو أقول بالعقل المنهج العقلي أعرض ذلك على عقلي أقول لك ليس منهج العقل هنا
وإنما المنهج هنا منهج نقلي
الروايات والآيات ماذا تقول
وأنت يخرج منه النتيجة مو تقول عقلي هذا مو مجال عقلك هنا وبالتالي
حطها قاعدة ثانية وخطأ ثاني هنا اختلال في المنهج يريد يطبق المنهج العقلي في مسألة يطبق فيها المنهج النقلي وليس العقلي
هذه مناقشة المناقشة الثالثة قال وجدت أنه يناقض صريحا القرآن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت يقول فماذا أصدق قرآن ربي أم قولا
هنا وقفة
أولى من هذا الفكر الذي يطرح في هذه الآونة الأخيرة تشم رائحة منهج جديد متبع عند هذا المثقف وعند غيره شنو هذا المنهج؟ يعبر عنا منهج إسلام القرآن
موعدنا إسلام القرآن وعندنا إسلام القرآن والعترة
بعض المثقفين عندهم هذا التوقف القرآن ماذا يقول فقط العترة لا
ماذا يقول القرآن لهذا يقول نعرض الكلام على من على القرآن مع أن القرآن فيه عموم وخصصه أهل فيه إطلاقات وقيدها أهل فيه إجمال وفصله أهل مو صحيح يقول لا القرآن
فيشم منه الإنسان إسلام القرآن لا إسلام القرآن والعترة هذه أول مناقشة ثانية
إيش قال؟ وجدت أنه يناقض صريح القرآن
صريح القرآن وذكر كم آية هم؟
آية واحد شو أنت تقدر تحكم على القرآن من؟ آية
أنت حتى تحكم وتقول القرآن يقول شيء القرآن آية لو
منظومة آيات منظومة آيات من أوله إلى آخره لابد أن تدرسها جميعاً لتخرج بنتيجة
هل القرآن موقفه أن علم الغيب عند أهل البيت أو
آية واحدة ما تنفع
هذه مولانا خطأ علمي منظومة متكاملة تنتخب آية
تلتقط آية وتقول هذه تدل إذن خلاص القرآن يقول كذلك
هذا خطأ
فثبت إذن الشبهة ماذا فيها؟ صارت وجهة نظر له شبهات وأخطاء في المنهج وأخطاء في التطبيق
لهذا أحببت بيان هذه الزاوية بوقفاتها الزاوية الثانية زين كل سيدنا هو قال إن علم الغيب بالله
صحيح؟ محصور بمن؟ بالله روح للزاوية الثانية بسرعة سيدنا
هل علم الغيب منحصر بالله تعالى؟ وخليك مع القرآن
شوية ويانا مع القرآن
أقول لك وقفات الوقفة الأولى عرض طوائف الآيات خلنا نشوف طائفة
طائفة الأولى تقوم بحصر علم الغيب بالله
مثلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
هذه حصل ولا محصل؟
آية ثانية: فقل إنما الغيب لله.
حصرت لما حصرت.
تعال طائفة آيات ثانية. هنا أقول لك ليش تحتاج متخصص. آيات ثانية: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب.
إلى حين الآية فيها شاهد؟ فيها؟
لا، ولكن الله يجتبي من رسله من.
إذا في استدراك لو ما في استدراك؟
قال المجتبى من الرسل. آية ثانية أصرح: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من.
إلا 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 استثنى لو ما استثنى؟
استثنى. فهذه تثبت أن علم الغيب أيضا يعلمه المجتبى والمرتضى من الرسل والأنبياء.
فإذا عندنا كم طائفة من الآيات؟ آية تحصر وآية توسع.
روح للوقفة الثانية. شلون نجمع بينهم؟
يلا تفضل. شلون نجمع أيها المثقف؟ شلون تجمع؟ أقول ما أدري، آيات متعارضة، هذه ظاهرا متعارضة. أقول لك لا، شوف التخصص الحين شلون يجي.
قالوا علم الغيب نوعان: علم غيبي استقلالي وعلم غيبي
تعليمي. ببيان شنو يعني علم الغيب الاستقلالي؟ يعني هي الذات التي تعلم الغيب لا بمساعدة أحد، وإنما قدرة من ذاتها تعلم الغيب. هذه أي ذات؟ الله عز وجل.
هل يسمى علم غيب استقلالي؟ علم الغيب تعليمي، هو لا
مو ذاته تعطي قدرة على أن يعلم الغيب، وإنما تعليم من ذي علم.
فهذا يسموه علم الغيب تعليمي.
يلا فهمتوا هالمطلب؟ صار مفتاح عندكم؟ طبقوا على الآيات. لما تجي الآية تقول مثلا، تقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، حصرت علم الغيب. أي نوع من علم الغيب هذا المحصور في الله؟ يلا علم الغيب الاستقلالي. لما الطائفة الثانية تقول إلا من ارتضى من رسول، أثبتت علم الغيب للرسول المرتضى. وشو ده علم الغيب؟ شنو؟ تعليمي. وضحت الآيات لما وضحت؟
إذا اتضحت قل سيدنا فهمنا الوجه والجمع.
بعد تعودنا منك شوي ترطب الأجواء بروايات أهل الحق عليهم السلام. هل جمع وارد عن المعصومين؟ أقول لك إيه، احنا نقدر نطلع يمين ويسار عنهم.
شوف الرواية الشريفة: ما ورد عن علي يقول لقائل قال له لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب، فضحك عليه السلام وقال للرجل وكان كليبيا، قال يا أخا كلب.
أخا كلب يعني مو شتيمة، وإنما نسبة إلى إلى قبيلة حتى لا تأخذ شبهة.
قال له الإمام ليس هو بعلم غيب.
نفل ما نفى الإمام؟ نفل.
قال وإنما تعلم من ذي.
هل أعطاكم الجواب لما جواب أعطاكم؟ قال ليس علم غيب لما نفى علم الغيب الاستقلال،
لما أثبت لنفسه قال وإنما هو علم من ذي،
أثبت علم الغيب التعليم. واضح لما واضح؟
إذن هذه الوقفة، عفواً الزاوية الثانية، عرضنا الآيات الجمع.
واضح؟ فإذا القرآن حصر علم الغيب الاستقلالي بالله، بينما أعطى العلم الغيبي التعليمي للأنبياء والمرسلين ومن ارتضى. واضح؟ هذه النتيجة ثبتت.
تعال الزاوية الثانية، روح للروايات سيدنا. وانت تقول إسلام قرآن و
عترة، تفضل روايات.
اسمع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله في تفسير الأمثل ماذا يقول. يقول فإن روايات باب علم الرسول والأئمة عليهم السلام بالغيب هي على حد التواتر.
فلما قال أرسلوها إرسالا مسلمات، مو قال حقنا لمو حقنا، مو هي روايات شبيهة
متواترة، شلون ما أسلمها تسليم المسلمات؟
أعظم من هذا شو أسلم إذا هذه ما سلمها؟ وضح؟ فهي ليست إشكالية علينا.
زين تقول اذكر لنا رواية، بذكر لك رواية عن الإمام الصادق قال والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين، فقال له رجل من أصحابه جعلت فداك، أعندكم علم الغيب؟
يقول عندكم علم الأولين والآخرين،
عندكم علم الغيب؟ فقال له ويحك إني أعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ويحكم وسعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولتعي قلوبكم.
فيكم كناس عادية احنا؟
إذن الروايات تواتر على أنهم يعلمون الغيب. الزاوية الرابعة، كل سيدنا تعالى يتفضل روايات تنفي علم الغيب عن أهل البيت،
عنهم. وباجيب لك رواية عن الإمام الصادق، مو هو يقول يعلم ما في أصلاب الرجال، باجيب رواية عن الإمام الصادق ينفي علم الغيب.
أقول لك تفضل قول قول قول. قال يلا أبو بصير وعد من أصحاب الإمام الصادق، الرواية في الكافي، يقول كانوا ذات يوم في مجلس الإمام فدخل عليهم الإمام الصادق غضبان، وعندما جلس قال يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب.
يزعمون نحن نعلم الغيب؟
ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني، فما علمت في أي بيوت الدار هي.
يعني وين؟
يقول أنا مو أعلم الغيب في أصلاب الرجال، في أصلاب الرجال وأرحام النساء، أنا جاريتي في أي غرفة في البيت ما أدري،
فكيف أعلم الغيب؟ هاي الرواية تنفي. يلا تفضل، هذا بحث شائك أو لا، تخصصي أو لا،
كيف نجمع؟ التفت إلي أعلمك الأسلوب العلمي. واحد،
هاي الرواية ضعيفة سنه، وهناك روايات أخرى أيضا
حتى على فرض صحتها السند ما يمكن تقاوم الروايات القليلة هذه قوة الروايات الأخرى المتواترة التي تثبت
ماذا؟ علم الغيب. واضح لو لا؟
هذا المنهج، هذا أول فكرة، روايات متواترة صريحة في علمهم الغيب، ما يمكن رواية ضعيفة سندا أو ثنتين ثلاث تعارض تلك الروايات المتواترة. هذا المنهج العلمي. واحد،
اثنين، علماءنا عندهم منهج وهذه تتربى عليه الأفكار
وحتى الشباب والمثقفين، من يجي لرواية حتى لو ضعيفة سندت قال
هذه غير مقبولة ما نبغاها شيلها. شوف علماءنا
قالوا عليه توجه هذه الرواية،
ما نرفضها، شو نسوي لها؟
نوجهها. وجهوها توجيه الأول، قالوا أنه لما قال لا يعلم الغيب إلا الله ونحن لا نعلم الغيب أراد أي علم غيب نفى عن نفسه،
استقلالي، صح لو لا؟
يقول زين، يقول ما يعلم هذه الجارية في الدار، أي دار؟ مو يريد يبين لك، لا، يقول لك أنا لو جيت إلى علمي الاستقلالي من دون إقدار الله وتعليم الله أعرف جارتي في الغرفة،
لو ما علم الله يعرفه، يقول لو تتركوني أنا لوحدي بالاستقلال لا أعرف حتى جاريتي في أي غرفة،
لكن لما علمني الله عز وجل عرفت في أي غرفة وعرفت ما في الأرحام وما في الأصلاب وما يكون وما سيكون.
واضح المطلب لو لا؟
هذه المعالجة الأولى. المعالجة الثانية، قال يحتمل أن الإمام ألقى هذا الكلام، يعني رواية في علم الغيب، لأن في الحضور من لا يتحمل هذا السر عنهم.
مو الناس، مو كلهم سواسية، علم الغيب أنت عندك الآن مهضوم، صح لو لا؟ ما تتأثر،
لكن هناك في ذاك الوقت لعل أناس عقيدتهم شبيهة
مو ثابتة، بمجرد أن يعرف هالسر لعل شو يصير بالعقيدة
تبتز، لهذا الإمام يعطي بمقدار ما يستطيع.
توجيه الثالث الذي طرحه العلماء لهذه الروايات، ما هي؟
قال لعلها في ظرف التقية،
هناك في حضور الإمام ماذا؟ أناس
لا يأمن الإمام شرهم لا عليه ولا على شيعته، لهذا شيء
يجيب روايات من هذه الجهة، وهذه يعبر عنها عند العلماء دراسة أصالة الجهة، هل هي التقية أو غير. فإذا عالجنا هاي الروايات النافية، الزاوية الخامسة. زين، وهل أهل البيت يعرفون بتفاصيل مصرعهم؟ علم الغيب واسع، الله علمهم، علمهم من الغيب وإيش؟ هل علمهم تفاصيل شهادتهم؟
نعم. أذكر لك رواية عن أبناء العمة ورواية عن الشيعة. رواية عن أبناء العمة ما أخرجه الحاكم أن أبا سنان الدؤلي عاد عليا عليه السلام،
عاد عليا يعني زار فواش
بمرضه، في شكوى له شكاها، قال فقلت له لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه، فقال لكني والله ما تخوفت على نفسي منه، لأني سمعت رسول الله الصادق المصدق يقول إنك ستضرب ضربها هنا وضربها هنا فيسيل دمها حتى تخطب لحيتك ويكون صاحبها أشقى.
أخبر لما أخبر، علمه لما علمه، علمه من علمه ذو علم.
الحاكم يقول حديث صحيح على شرط الشيخين.
لا يجي واحد يقول ترى هذه من خصوصيات الشيعة،
لا من خصوصيات الشيعة حتى عند أبناء العم.
إحنا نجيب رواية من عندنا، وهذه الرواية شريفة وجدا قوية.
قل الإمام الصادق أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة الله على خلقه.
اللي ما يعرف وش بصيبه هذا واش
هو حجة لله على خلقه. وهذا يعطي انطباع أن الإمام يعرف كل ما سيجري. تمت النقطة الأولى بزواياها ووقفاتها، نجي إلى النقطة الثانية، وهل الحسين كان يعلم بتفاصيل شهادته أو لا؟ حديث في زوايا، الزاوية الأولى إثبات علمه.
صارت القضية واضحة عندكم صح لو لا؟ لأن الإمام المعصوم الإمام الحسين إمام من الأئمة،
فإذا أثبت أهل البيت أنهم يعلمون بتفاصيل شهادتهم الحسين إمام،
فيثبت وين النتيجة؟ باجيب لك بعض الكلمات حق
ترتاح بيها. الرواية الأولى كتابه من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى بني هاشم، أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد معي ومن تخلف لم يبلغ.
يعلم لما يعلم يعلم، يقول ما فيها روح بعد رجع
اللي بيجي وياي واش استشهد. روح الرواية الثانية أكثر تفصيل، في خطبته في مكة المكرمة، وخير لي مصرع أنا كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس.
يعتبر التفاصيل الموقع وما يجري عليه
يعلم. ثلاثة، كلامه حينما وصل كربلاء، قفوا ولا تبرحوا، ها هنا والله مناخ ركابنا، وها هنا والله محط رحالنا، وها هنا والله تسفك دماؤنا.
حدد لك أبو علي فيعلم.
زاوية ثانية، شبهة. العقلاء بما هم عقلاء عندهم قاعدة،
شنو هالقاعدة؟
يقولون يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه من تهلكة.
يجب لو ما يجب عند العقلاء؟ يجب.
إذا تشوف واحد يعرض إيده للبتر والقطع
شو تقول؟ فعل قبيح لو حسن قبيح، يقول عقلاء قبيح.
يجب عليك أن تحفظ نفسك ويجب عليك أن لا تلقيها في التهلكة.
عقلاء يقولون
تشكلت عن الإمام الحسين يعلم بتفاصيل شنو
شهادته صح؟ إذا كان يعلم بتفاصيل شهادته
نجد أنكم تقولون مع علمه قصد إلى وين؟ إلى كربلاء، ووقف يوم عاشوراء وهو يعلم أنه سيقتل وثبت إلى أن قتل، فهذا نحو إلقاء للنفس في التهلكة وهو قبيح.
شلون يلقي الحسين نفسه في التهلكة وهو يعلم؟ ما يروح خلاص.
زاوية الثالثة المناقشة لهذه الشبهة، واحد، من قال لك بأن كل إلقاء في التهلكة قبيح وحرام؟ يقول إيه سيدنا؟ يلا عندنا باجي للمسلمين شوي وباروح لغير المسلمين. المسلمون من قال بأن إلقاء الناس في التهلكة مطلقا حرام في كل صوره؟ لا، هناك بعض الصور والموارد واجب وحسن، بل يكون أعلى درجات الحسن، مثلا الجهاد بين يدي النبي وأهل البيت. الجهاد الواجب شرعان، هذا يمسحك بما يورد في المعركة، مسحك بما يورد لو قاتل
تهلك لهم وتهلكات. زين إذا قال لك النبي قف وبارز القوم، واجب عليك المواجهة.
وإذا رحت قتل تمدح، لما تمدح تمدح بشهادة المسلمين، بل تكون شهيدا بين يدي النبي. يقول لك أعلى درجات الثواب والأجر. فإذا مو كل إلقاء النفس التهلكة قبيح وحرام.
المسلمون يقرون أن الجهاد إلقاء للنفس التهلكة بس واجب وحسن، بل أعلى درجات الحسن.
هذا عند المسلمين. تعال لغير المسلمين،
يقول سيدنا انت على المنبر قاعد تخاطب عقول مسلمة ملحدة حداثية، جيب لي شي غير القرآن والإسلام. أقول لك تعال تعال تعال،
أنت مو قد قاعدة عقلائية؟
إذا القاعدة العقلائية أجل العقلاء. مثلا فرقة الإنقاذ التي تنقذ مثلا المحترقين في البيوت مثلا،
العقلاء شو يقولون؟ إلقاء الناس في التهلكة شنو؟ قبيح لمو قبيح؟
زين هذا لفرقة الإنقاذ أمر من الأمور، احتمال من الاحتمالات، يقولوا له لا، ما يقولوا له، يقول له يمكن تروح تنقذ الناس، وش يصير بيش؟
تحتاج اللي ينقذوك صح لو لا؟ تدخل وما تطلع، مو يقولوا لا.
زين إذا راح وألقى نفسه في التهلكة، إيش قالوا إلقاء الناس قبيح؟
صح لو لا؟ ألقى نفسه في التهلكة وطلع الناس وأنقذهم وحصل لحروق، وقد بت الرجل مثلا، قد بترت يده، قد كذا، لما يطلع وقد ألقى نفسه في التهلكة وأنقذ الناس، يقول له ترى أنت قبيح ولا سويت كل قبيح؟ ليحط له قلادة الشرف والشجاعة، نحط له قلادة الشجاعة العقلاء أنفسهم.
ليش؟ يقول لأن مو كل إلقاء الناس في التهلكة قبيح، هناك موارد فيها حسن.
صح لو لا؟
إذا إنقاذ 5-6 من حريق حسن وتعطي قلادة،
صح؟
فكيف من أنقذ البشر جمعا؟
أنقذ البشر كلهم أبو علي.
فلهذا هذا مو إلقاء النفس في التهلكة أبدا أبدا،
لأن مو كل إلقاء النفس في التهلكة حرام. هذا حسن، أبو علي
قصد إلى مصراعه وهو يعلم لإنقاذي وإنقاذك، فمو قبيح. جواب ثاني،
شيخ المجلس عند رأي شريف قال بعدم فعلية التكليف بالعلم الغيبي.
شلون يعني؟ قال إن أحكامه الشرعية منوطة بالعلوم الظاهرية للعلوم الغيبية.
شلون يعني؟ يعني حين هو يعلم بتفاصيل شهادته بالعلم الظاهر والغيبي، بالغيبي
يقول، ولكن هو أحكام الشرعية متعلقة بالعلم الظاهري، العلم الظاهري الظاهري،
يعلم بأن يقتل في كربلاء علم الظاهري،
لا، وإنما بالعلم الغيبي. الشيخ المجلسي يقول هذا جواب. جواب الثالث يجيبه الشيخ المفيد قدس سره، يقول من مجموع روايات نفهم شلون
يعلم بأنه سيقتل، يعرف الوقت والمكان والكيفية والهيئة، ومع ذلك يروح. ليش؟ القابط
لا، هذا تكليف خاص من قبل الله.
صلاة الليل بالنسبة لي ولك مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة،
لكن للنبي الأعظم واجبة.
ليش؟ تكليف
خاص. لهذا الشيخ المفيد يرى أن مسألة علم أهل البيت بالغيب بتفاصيل شهادتهم هذا تكليف خاص، علمهم
بل ستقتلون وأبغاكم تروحوا، هذا تكليف خاص بهم، مو من شأننا احنا نحلله، احنا نحلل التكاليف اللي يمنا، هم تكاليفهم الخاصة بيد الله. هذا جواب. خب تمت النقطة الثانية. نجي للثالثة بعد الصلاة الحسينية على محمد وآل محمد. هنا تساؤلات أرجو الالتفات. التساؤل الأول، تقول سيدنا أحكامهم الشرعية منوطة بالعلم الظاهري للعلم الغيبي،
شاش فائدة الإمام الحسين يعلم بأنه سيقتل في كربلاء وتفاصيل الشهادة إذا كل أحكامه منوطة بالعلم شنو ظاهري، ليش يعلمهم الغيب في هذه الخصوصية؟
الجواب،
أولا علم الغيب كمال وجودي وأهل البيت يستحقون كل كمال. هم أفضل البشر وعلم الغيب مولانا
هو سبب من أسباب تفضيلهم على البشر. لازم يصير عندهم ثلاثة وهو الجواب الواقعي والقوي في المقام، من أجل أن يبين لنا قدر طاعة الحسين وأهل البيت.
خلنا أوضح لك الفكرة. يعلم الغيب بأنه سيقتل كذا، مع ذلك منوط أحكام الشرعية بالعلم الظاهري مو الغيبي.
زين ليش تعلمه لهذا؟ حين مثلا أنا أجي أقول لواحد من المؤمنين، أقول له مولانا روح أطلع من الباب إلى برا النساء،
وهو ما يعرف وش ورا طلع هذه خلف
الباب، ما يعرف وش الحين أطاعني. هم
طاعة صعبة لو سهلة؟ سهلة لو صعبة؟ سهلة. لا يدري وش يصير.
مرة لا أقول له أبغاك تطلع
واعرف ترى أسد على الباب، ومو أقول له أسد يمكن تهرب منه، لا لا لا، هالأسد سينهش لحمك
قطعة 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 لن يبقي فيك شيء.
يلا اطلع. شو رايكم في الطاعة حين؟
سهلة لو صعبة؟ بالمنتهى الصعوبة.
صح،
لما تطيع شو يقولوا لك؟ تمطلق الطاعة والتسليم لهذا الشخص.
تعال للحسين وأهل البيت
تقول يعلمون الغيب بس أحكامهم منوطة بالعلم الظاهر. زين ليش يعلمهم؟ حتى يبين لنا قدر طاعتهم وتسليمهم لله. يقول لرب العزة اعلم يا حسين تخرج وتقتل وتقطع إربا إربا، أنا أكلفك بالخروج، ماذا تصنع؟
خرج الحسين بكل ثبات،
بكل عزيمة، بكل قوة، بكل جلد.
سمعت يوم من الأيام يوم كربلاء انثنى الحسين أو
ضعف؟ أبد.
شنو هالطاعة والتسليم؟ مع علمه
يقف الموقف، وهذا يدل على عظمة الحسين. فتعليمهم الغيب لبيان مقدار عظمتهم.
السؤال الثاني، لما لم يستعمل الإمام الحسين وغيره من الأئمة الولاية التكوينية لدفع المكروه عنهم؟
عندهم علم غيب، راح كربلاء يدفع بالولاية التكوينية لأقل الدعاء.
تفت للجواب.
واحد، الولاية التكوينية بيد أهل البيت عليهم السلام، لا يقومون بها إلا بإذن الله.
معصوم مو كيف يقول والله أنا اليوم بأستغل ولاية التكوينية؟
لا لا، بإذن الله. والحسين الله ماذا قال له؟
حسين هو يقول شاء الله
أن يراني قتيلا،
مشيئة الإلهية وارتبطت بقتله.
هذا واحد. اثنين، شوف مولانا اللي قلنا مسألة خروجه وهو يعلم تكليف
خاص،
فإذا هذا تكليف من الله خاص وقبيل به، شلون بعد يجي ولاية التكويني ويدعو أن يرفع الله عنه؟
شو أنت أجبرت يا حسين؟
ما أجبر، باختياره. كلفك الله تخرج، إن خرج نلت المنازل، ما خرج
أنت لك مقامك. صح لو لا؟
شوف الإمام الصادق ماذا يقول. يا حمران، عفوا الإمام الباقر، يا حمران إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه على سبيل الإجبار، لا على سبيل الاختيار.
تبغى ولا ما تبغى؟
ثم اختار ثم أجراه. لما اختاروا أجراه، فبتقدم علم إليهم من رسول الله قام علي والحسن والحسين، وبعلم صمت من صمت منا، ولو أنهم يا حمران حين نزل بهم ما نزل من أمر الله سألوا الله أن يدفع عنهم ذلك، وألحوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغيت وذهاب ملكهم، إذا لأجابهم.
لو دعوا أجابهم.
زين. قال وما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوا،
مو لذنب
ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها، ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوا بعد. فلا تذهبن بك المذاهب فيهم.
هذول عظماء
علموا بتفاصيل شهادتهم كتكليف خاص، وتقدم منهم من تقدم. تقدم علي وضرب في محراب صلاته، تقدم أبو محمد فدس له السم، وتقدم الحسين فذبح كما يذبح الكبش. مصيبة أبو علي رزية، وأي رزية مثل رزية الحسين؟ وإذا تريد تعرف هالرزية بقلب من، اسأل قلب زينب، بيه كل الأسى، بيه كل المصائب. أي المصائب عند زينب أعظم؟ هذا سؤال فليجيبه متيم. شو جاوب؟ إني أرى ترك الحسين على الثرى ورحيلها عنه الأشد الأعظم. هذا له أصعاب. يجاوب شاعر ثاني، أو وطأة الشمر الوضيع بصدره وهو الرفيع به السماء تخيم. عذروني. وعليه إذ تطأ الخيول وصوت ضلاع البتول على المسامع يلطم. يجاوب شاعر ثالث قال هنا المصيبة، هنا المصيبة. وأشد من هذا وذلك ضربها، اعذروني يا غيارة، فمتونها بسياطهم تتورم. وأشد مما كان وحشة ليلها بعد الحسين، ولا رحيم يرحم. ويلي اصرخ ويلي، أيام عشرة يصير فيها صياح ونياح. جوابكم لجل الذي في كربلاء فاق الثرى طه. يلا عدل يا شاعر. من حادي محرم في المآتم نهمل العين. جوابكم هذا يدق صدره وهذا يجر لوني عليكم، وكل من ينادي آه وحزني. أعيدها. وكل من ينادي آه وحزني، في يوم عاشر قطعوا بسيوف ورمى، ويوم ثاني وينش يصير؟ وثاني محرم نذكره عد قبر جده، يودعه ودموع عينه فوق خده، وسط القبر أحمد الهادي انفطار. جا
جاوب.
جبده يبكي على سبط الشهيد بدمع سفه.
بعد
وثالث محرم طلعت نازع احرامه.
ابو علي
وثالث محرم طلعت نازع للحرام من ارض مكه والدمع بالخد سجاه.
جوابكم
ما بين ايده الاكبر وعباس وجس وزينب بها ودجها وتصفق راح نبره.
ويوم اربعة وش يصير؟
وفي يوم رابع نذكري مصيبة سفيرة مسلم ابن عمه البطل صاحب الغير.
عليكم الجواب.
ويلي علي من طاح في وسط الحفيه ودم من سيوف الأعاد على الأرض ساء.
وأحسن بعد يوم خامس أبو علي.
وفي يوم خامس وصلت للغاضرية حط الخيم فيها ودمعات جري ونادى بظل فيها على حر جسمي مقطع بالهناد وضرب الرمى.
سادس أبو علي.
وفي يوم سادس كل عزانة على انصاره منهم حبيب اللي وقع وسط المعارة وجال الشهيد ومدمع بخدي تجارة ومن حسرته ظل ينتحب في المعركة وصه.
وحسين وحسين وسابع يا شاعر وش يصير؟
وسابع محرم يوم صرخة من الفجيعة يشتد البكاء والناح عد جملة الشيء.
علي من؟
كله على العباس.
جوابكم.
أبو جفوف القطيع فوق النهر والجسد منه ممتل جره.
ويلي. ويوم ثامن.
وثامن محرم زفت ابن الحسن جاسد معرس يزفونه ودمع العين ساج ما حد حضر عرسه سوى ذيك فواطم حطوا عزية من بدل زينة الأفرى. وتاسع محرم مصرع ابن حسين هشا انصاب راسه بسيف وتعفر بلترة وجاب أبوه ومدده في وصاب لطناب ومنه حليلة أبو سكينة تزفرونا.
يصرخ هنا وحسين وين المصيبة يا شاعر؟
وما المصيبة اللي تزلزل حتى لصخوه مصرع أبو اليمة بظهيرة يوم.
وش يصير؟
نبكي على صدره وعلى نحر المن يوم الفجيعة على العالم بالحزن. لا ويلي.
يعذروني شوية غيارات دمعة حضرت يعني الزهرة موجودة ها عندي هالأبيات اسمعها.
هالكون كل ما يساوي تراب نعليه.
أبو علي أبو علي أريدك أنت تقفيها أنا ما أتحمل أقولها.
هالكون كل ما يساوي تراب نعليك وتاليها بن على الضباب يصعب
عليك. اعذرني.
ونحرك بسيف يهبره وتفحى
برجليك
وراسه يشيله ويترك الجثة رميه. ويلي أنا ما خلصت هسه بديت مصيبة، من بداية المجلس ما جبت مصيبة الزهراء اللي ليش حالها يا ولادها. ويلي كأني بفاطمة اللي أنا محتارة أم الحسن. يا حيرة زهرة عندك محتارة أم الحسن، تبكي على المحسن اللي سقاه، لو تبكي على أبو علي اللي خر من على مهرة. يلا فصلينا يا زهرة أي أعوام. يوم اللي على الغبرة وقع محسن إجاله، اقرأ اقرأ وياي. يوم اللي على الغبرة وقع محسن إجاله، حيدر ضمه ومن على الأعتاب شاه، وبهداي حطه بالقبر واخفاه جماله، ما ظل بلا غسل وكفن مرمي على لوعه. وأبو علي يا زهرة، أبو علي يا زهرة، يلا الكل يقرأ وياي. وحسين ظل فوق الترب يجذب أنفاسه، أقوى 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 لأن مصيبة هذه. وحسين ظل فوق الترب يجذب أنفاسه، جال الضباب ابن الخنا وبن عالدا. وحسين تربع على صدره وفصل ويلاه راه. ومن حرق صارت تسيل دموم مدرا. بعد هالمقطع اعذرني، وارع للمحسن وتالي اخفى قبره. وحسين مرمي والشمر صارت، وحسين مرمي والشمس صارت صهره. عذروني سادة غياره، بدال الغسل داست عليه خيوب عشرة، ربت ضلوعه وظل على الغبرة بلستا. كأني بفاطمة صرخت وولدا.
إنتاج شبكة نفحات.